أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما ضعف الإشكال في جواز الاجتهاد فلأن المقصود منه في الأبحاث السابقة نبهنا على أن التكاليف الواقعية معلومة على نحو الإجمال بالنسبة إلى المكلف، فما دمنا ننتمي إلى شريعة فلازم ذلك احتواؤها على تكاليف من واجبات ومن محرمات، إذ لا معنى لشريعة هي عارية عن التكاليف، ولكن تلك التكاليف الواقعية ليست معلومة لنا على نحو التفصيل، وإنما نقول إجمالا توجد تكاليف واقعية من واجبات ومن محرمات، فالعقل حينئذ يلزم المكلف الخروج عن عهدة تلك التكاليف، لأنه لا يمكن أن يتجاسر ويفعل أو يترك من دون التأكد، فاحتمال العقوبة فيما يتركه من تكاليف، إذ لعلها واجب التكاليف، أو فيما يفعله من تكاليف إذ لعلها محرمة، فاحتمال العقوبة ماذا؟ موجودة. العقل يلزم المكلف لابد من وجود طريق للتأمين اتجاه التكاليف الواقعية، حتى أعلم أين الواجب فأفعله وأين الحرام فعلي تركه. ما هو الطريق لمعرفة الأحكام الواقعية؟ قلنا في الواقع هو الطريق ثلاثة: إما الاجتهاد، أن يجتهد المكلف بنفسه فيتأكد من وجود تلك التكاليف من عدمها، أو يحتاط أو يختار طريق التقليد. في درسنا اليوم هناك اتجاه يحصر معرفة الأحكام الواقعية بالتقليد فقط، لبطلان كل من الاجتهاد والاحتياط. أما الاجتهاد باطل عندهم فلعلى أساس إن الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. يعني حينما نعمل الاجتهاد، نعمل مقدمات الاجتهاد من استنطاق الآيات والروايات وهكذا مقدمات الاجتهاد الأخرى، نحن نستفرغ الوسع لأي شيء حتى نحصل الحكم الشرعي، ولكن نحصله بمقدار الظن. فإن كان الاجتهاد يجعلك ظاناً بالحكم الشرعي ليس إلا، فأنت تواجه آيات وروايات وحكم العقل يردعك عن العمل بالظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً، وإن الظن لا يؤمن من ناحية العقاب. فمن هنا لا بد أن يكون الاجتهاد ماذا؟ مرفوضاً. واضح هذا الإشكال؟ هو هذا الإشكال الذي يثار على مسألة الاجتهاد. المصنف يدفع هذا الإشكال، يقول إن أصل الشبهة إنما انطلقت على أساس هذا التعريف للاجتهاد الذي هو هذا التعريف أساسه من العامة، إن مدرسة العامة يكتفون بالظن في الحكم الشرعي، لذلك أنشأوا القياس الاستحسان باعترافهم هذه الأدلة ليست قطعية. فبما أنهم يعترفون بكفاية الظن أخذوا الظن في تعريف الاجتهاد. ومع الأسف كما يشير السيد الخوئي يقول إن أصحابنا انساقوا وراء هذا التعريف، مع أنه هذا التعريف من أين جاء؟ من ذاك الصوب. انساقوا وراء هذا التعريف وأخذوا الظن في تعريف الاجتهاد. لهذا إن الإخباريين حينما أشكلوا على مسألة الاجتهاد أيضا انسياقا مع هذا التعريف وهو أخذ الظن بالحكم الشرعي، وإذا كان الاجتهاد كذلك فالحق معهم، نحن أيضا نرفض الاجتهاد إذا كان الغرض منه تحصيل الظن بالحكم الشرعي، أيضا نحن معهم. ولكن نحن لا نعرف الاجتهاد بهذا التعريف، وإنما نعرفه عبارة عن استفراغ الوسع لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. لاحظ، تحصيل الحجة غير تحصيل الظن، تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. بمعنى لو سئل المجتهد حينما أفتى بطهارة الكتاب، لو سئل من أين لك ذلك، ما هي الحجة التي اعتمدت عليها، إما يقول حجتي كتاب الله الكريم أو الروايات. فغاية الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. هذه الحجة رجاء اللي يحصلها المجتهد تارة تكون حجة قطعية، حجة قطعية يعني في مورد من الموارد يحصل تواتر لدى المجتهد على الحكم الفلاني، من قبيل إلى مثال بالفقه، البقاء متعمد على الجنابة ماذا مفسد للصوم، هذا الحكم الشرعي وهو إفسادية المتعمد دلت عليه روايات يمكن أن يدعى معها حصول دعوة التواتر. فحينما يفتي الفقيه بمفطرية التعمد على أي أساس؟ على أساس وجود حجة على الحكم الشرعي، حكمه لي المفطري، وهذه الحجة قطعية. تارة هكذا، وأخرى تكون الحجة في رجاء على الحكم الشرعي ظنية، وبرجع نفس الإشكال، أوليس الظن لا يغني من الحق شيئا؟ لا، نقول هذا الظن الذي يرجع إليه الفقيه لتحصيل الحكم الشرعي ظن قام الدليل على ماذا؟ على حجيته. لأننا بعض الظنون عندنا الشارع اعتنى بها كظن الحاصل من إيه؟ من خبر الثقة، ظنون خاصة يعبرون عنها، والظن الحاصل من الظواهر أيضا الشارع اعتنى به، والظن الحاصل بعض الفقهاء من الشهرة الفتوائية. إذن هذه أيضا حجة وإن كانت في حد نفسها ظنية. فإذا معنى استفراغ الوسع لتحصيل الحجة الأعم من كون الحجة قطعية أو ظنية. قام الشارع على حجية هذا الظن، واضحة إن شاء الله. فعلى هذا الأساس يمكن أن نوقع التصالح بيننا وبين الإخباريين، فإن الإخباري الذي أنكر قضية الاجتهاد على أساس أخذ الظن في تعريفه نقول نحن نسلم معك، الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن هذا التعريف للاجتهاد نحن لا نقول به، نحن الأصوليون، وإنما نعرف الاجتهاد بأخذ الحجة على الحكم الشرعي، لا أخذ نفس الظن على الحكم الشرعي، فيقع التصالح فيما بيننا وتبقى القضية هناك مسائل خلافية بيننا وبين الإخبارية لا تمنع من أصل الاجتهاد بعدما كان الاتفاق على الاجتهاد قد حصل. أكو مسائل خلافية، هم مثلا لا يرون حجية الدليل العقلي ونحن نرى حجيته، وهم لا يرون البراءة ونحن ماذا نفتي بالبراءة، هذه مسائل خلافية جزئية بعد الاتفاق على أن للمجتهد حق في تحصيل الحكم الشرعي. إذن هذا الإشكال على الاجتهاد إشكال ضعيف لا قيمة له. خلنا نقرأ هذا. وأما ضعف الإشكال في جواز الاجتهاد، ليش قيد في جواز؟ لأن المجتهد مو واجب عليه، إما يجب الاجتهاد ويجب الاحتياط ويجب التقليد، قلنا لها طرق مخيرة، يجوز له التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط، يجوز له ذلك. وأما ضعف الإشكال في جواز الاجتهاد فلأن المقصود من الاجتهاد استفراغ الوسع، واضح استفراغ الوسع، يعني لا بد على المجتهد أن يفحص عن الأدلة في مضانها، فبقطع بالفحص ومتوفرها اللي يقطع، يعني اللي يمارس مسألة الاستنباط ما يمكن يحصل له قطع بأنه فعلا ماكو روايات عندنا في هاي المسألة، قطع ما يحتاج. استفرغ الوسع بأي معنى حتى يحصل الحجة، يعني يكون يقطع بأن هذا الحكم الفلاني لأنه هذه المسألة الفلانية دليلها هكذا، بحيث حصل له القطع، يعني ولا احتمال على أن يكون دليل معارض. هذا وين يولد لهذا؟ يعني باعتبار كثير من الكتب ما وصلت لنا، نعتمد على مقدار الروايات التي وصل، يفحص هذه الروايات إن وجدها تامة على الحكم الشرعي فبها، وإلا ينتقل إلى البراءة. أما يكون يحصل عنده قطع بأنه لا يوجد وراء هذه الأدلة دليل آخر، قطع لا يوجد وراء، هذا ما يحصل للواحد. فاستفراغ الوسع بمعنى القطع ما يحصل لكل شخص، واستفراغ الوسع بمعنى الظن يجي شوية يبحث، ماكو داعي أتعب نفسي شوية، هذا ألقى هذا قبل لا قيمة له. وبعد ما معنى استفراغ الوسع؟ يعني حصول الاطمئنان، يطمئن بأن الدليل الفلاني الرواية الفلانية هي الحجة في تحصيل الحكم الشرعي، عنده اطمئنان ماكو فد رواية أخرى، أو احتمل رواية معارضة لها، اطمئنان عدم وجود معارض لها. الاطمئنان يأتي إن شاء الله في أحد وسائل معرفة المجتهد، الاطمئنان يأتي توضيح هذا الاطمئنان اللي هو مرتبة دون القطع وأعلى من الظن، وجود باحتمال للخلاف بس لا يعتنى به. زين، استفراغ الوسع لتحصيل الحجة، ليش قيدها لتحصيل؟ لتحصيل استفراغ الوسع لتحصيل، منو يقول ليش؟ لا ها؟ شلون؟
تحصيل الحجة
هذا له ربط بدرس البارحة، أقرب لكم القضية. مو قلنا الاجتهاد إذا عرفه أنه عبارة عن الملاك، قلنا الملكة، العفو ملكة، خب هاي الملكة تحصل وبعدنا ولا مستنبط أي حكم. إذا أتعلم مبادئ الاجتهاد اللي يذكرونها 10 أو 12 صارت عندي ملكة الاجتهاد، فيحصل الاجتهاد بمجرد تعلم تلك المبادئ. بس هذا هاي الملكة تخلي الإنسان مؤمن من العقاب إذا ما مستنبط له ولا حكم، يحتاج يروح يحتاط يروح يقلب، لأنه ما مجتهد بعد مجرد حصول الملكة ما تعطيك اجتهاد. شو وقت تحصل تكون عمل؟ قلنا في مسألة ملكة الاجتهاد العمل ماذا يكون؟ متأخر عن الملكة، بخلاف ملكة السخاوة وملكة الشجاعة. لا، عمل تحصل لك ملكة الشجاعة، تدخل في الحروب وما تهاب شخص يصير عندك ملكة الشجاعة، تنفق دائما وترى أنه الناس بأنفسها أولى منك، يقولون هذا سخي وكريم. بينما ملكة الاجتهاد لا، العمل متأخر عليه. لاحظ كيف؟ يعني هاي الملكة موجودة ثم أقوم بالاستنباط، عملية الاستنباط أحصل الحجة. ذاك إيش قال؟ لتحصيل الحجة، يعني مجرد الملكة ما تنفعك. عندي ملكة الاجتهاد بس شو تسوي لك هاي الملكة؟ بعدك ما محصل أي حكم شرعي، ما مستنبط بالواقع بالخارج أي حكم، ما مستنبط. فأنت لازلت إما تحتاج إلى تقليل أو تحتاج إلى احتياط. أما إذا قمت بالاستنباط الخارجي واستخرجت الحكم، أي أنت صرت أحد الأقسام الثلاثة. ذاك قال الشيخ لتحصيل، يعني قام بالاستنباط لتحصيل أي شيء؟ قال لتحصيل الحجة. حلو هذا التعبير، تعبير الحجة يشمل القطع حجة، ويشمل الظنون المعتبرة حجة، ويشمل حتى الأصول العملية. الأصول العملية من قبيل إصالة البراءة والاستصحاب، فهذه حجة على الحكم أم لا؟ حجة على الحكم، وإن كان هناك تأخر رتبي في هذه الحجج. لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي. فإذا عرفنا الاجتهاد بهذا التعريف، بعد يجي الإشكال، ما يجي إشكال إنه تعال شلون تعملون بالظن؟ يقول وليس كما ينسب إلى الحاجبي، هذا من أحد علماء العامة، من كون الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصيل ماذا؟ الظن بالحكم الشرعي. فإن الظن، هذا هو الإشكال على الاجتهاد، إن الظن لا اعتبار به، فالاجتهاد أيضا لا اعتبار به، لأن أقصى ما يؤدي بنا إلى الظن. فبالتالي إذا تبين ضعف الإشكال على الاجتهاد، لأن الإشكال مأخوذ من تعريف الاجتهاد بالظن، ونحن لا نقول وإنما الاجتهاد عبارة عن تحصيل الحجة. الشيخ لك شيء يقول خلنا نسوي مصالحة بيننا وبين الإخباريين، ولعل إنكار جواز العمل بالاجتهاد المنسوب إلى الإخباريين، الإخباريين من جماعتنا أصحابنا، هذا الإنكار لماذا أنكروا؟ مبني على التفسير الثاني للاجتهاد، اللي هو شنو؟ أخذ الظن. وإذا صدق الاجتهاد بمعنى أخذ الظن، إحنا من اتفق وياه، لا قيمة لهذا الاجتهاد. وإلا يعني إن لم نبني على التفسير الثاني فلا وجه لإنكار الاجتهاد على التفسير الأول. كيف وأهل البيت، وأهل البيت عليهم السلام أرشدونا إلى الاجتهاد في حديث الإمام الصادق عليه السلام: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. هاي قضية مهمة. يعني اليوم اللي يكتب بالمسائل المستحدثة اللي ما لها نصوص في السابق، يعني ما لا روايات تتعرض لها تدرون مسائل مستحدثة ولا آراء للفقهاء، مسألة جديدة. اللي يقدر يكتب بالمسائل المستحدثة بحيث يستنطق الأدلة ويفرع على تلك الأدلة اللي موجودة، وطبعا يكون كتابة رصينة لا ريب في اجتهاده، لا ريب بدون إشكال، يعني لا أدلة في المسألة حتى يعتمد عليها. يعني تدرون في باب العبادات كل الأدلة موجودة وكل الأقوال موجودة، واحد يقدر يتكئ على المشهور تارة على فلان، أما في المسائل المستحدثة ماكو يقدر يتكئ على واحد. لذلك علينا إلقاء الأصول وعليكم ماذا؟ التفريع. زين، ونظيره غيره، غير هاي الرواية، رواية عبد الأعلى مولى آل سام هم تدل على قضية الاجتهاد، اللي هي تقول له بأنه رب عثرت فانقطع ظفري فجعلت عليه دملة. فيسأل عن الوضوء، شلون أتوضأ؟ شوف شو يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول له فإن هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الله يريد بكم اليسر، فارجاع هذا الراوي إلى يعرف من كتاب الله. دليل ماذا؟ على أنه بعض الصحابة لديهم قابلية على استنطاق هذا الحكم الشرعي من القرآن الكريم، وهذا هو الاجتهاد. شنو يصير الاجتهاد بعد؟ وإحنا قدمت عندنا جبنا شواهد كثيرة على أن هناك بعض الأصحاب لديهم قابلية على معرفة مستندات الحكم الشرعي وليس تعلم الحكم فقط. زين، وأما ضعف الإشكال هذا كله في الاجتهاد. أما مسألة الاحتياط أيضا فقد أشكل على كونها طريق لتحصيل المؤمن من التكاليف الواقعية، والإشكال في الاحتياط يرجع إلى وجوه ثلاثة. الوجه الأول إن الاحتياط يصدق معه العبث واللعب بأوامر المولى، هذا نحتاج مقدمة الواحدة ما يفيد، ثم نضم مقدمة أخرى، ومع العبث كيف يصدق التقرب إلى الله تعالى؟ يصح التقرب بالعبث؟ فيقع الاحتياط ماذا؟ باطل، لأنه أعيدها، عبث ولعب بأوامر المولى، ومع العبثية كيف يمكن التقرب؟ أما كيف إن الاحتياط عبث ولعب بأوامر المولى، كيف ذلك؟ إن هذا يتصور بصورة جلية في الاحتياط المستلزم للتكرار، كالذي اشتبهت عليه القبلة في أي اتجاه كان. فهنا إذا أراد أن يحتاط وكان بإمكانه تحصيل القبلة، هناك ثقة موجود، أو أفرض مسجد مبني على قبلة المسلمين، لصاحبنا شي يسوي إلا يريد يحتاط، بابا مو هذا الثقة يقول لك القبلة وين؟ مو هاي وسيلة معروفة عندنا أو محارب المساجد، ولكن يريد يحتاط، وبقول له تفضل احتاط. شلون راح يحتاط؟ ها يصلي صلاة الصبح كم مرة؟ 4، والظهر ايش قد؟ وهكذا. ايش قد راح يصير العدد؟ عدد هائل يصير باليوم الواحد. هو صحيح راح 100% يجيب القبلة الأربع جهات، وين يصير القبلة بعد؟ بس ولكن مع إمكان تحصيل القبلة بيسر وبسهولة، وإمكان معرفة حكم المولى، أمر المولى بإمكان معرفته، الرجوع إلى الثقة أو ليس هذا يصدق عبث ولعب بأوامر المولى؟ وهذا إلى نظير مثال آخر، الذي تردد الثوب الطاهر أو الثوب النجس بين 5 ثياب عدة ما يدري ياهو منه، وهم كان بإمكانه يستطيع إذا فحص قليل شوية يتعب نفسه يقدر يعرف، ولكن ذهب وقام بأن يصلي 5 صلوات بهذه الثياب، بكل صلاة 5 أيتها، وهكذا يطلع المجموع جدا كبير. فإذن الاحتياط يستلزم، وهكذا حتى الاحتياط الذي لا يستلزم التكرار، بالمناسبة هذا احتياط كان يستلزم التكرار، عندنا احتياط لا يستلزم التكرار، احتياط لا يستلزم التكرار. من قبيل شنو احتياط لا يستلزم التكرار؟ احتياط لا يستلزم التكرار من قبيل انه صلاة الجمعة، هل الوضوء يغني، الغسل يغني عن الوضوء ام لا؟ ما يحتاج يغسل اول مرة بدون وضوء ثم يغسل مع الوضوء، يحتاج وبيغتسل ويضم الوضوء، وهذا ايضا هذا لعب، لان انت بامكانك تحصل القضية. ايش معنى هالقدر؟ تقدر تروح للمجتهد تقول له ايها المجتهد ما هو رأيك في غسل الجمعة، يغني ام لا يغني؟ فالاحتياط مع امكان تحصيل امر المولى لعب باوامرها، هذا هو الاشكال الاول. طب هذا الاشكال اجيب عنه بجوابين. الجواب الاول شوي رجاء نلتفت اليه، هذه ثلاث موجودات بالكفاية. الجواب الأول إن التكرار قد يكون لغرض عقلائي ومعه لا يصدق العبث ولا يصدق اللعب، إنما يصدقان لو جرد الاحتياط من الغرض العقلائي، وأما مع وجود غرض عقلائي يصدق معه العبث؟ وما هو الغرض العقلائي في هذا الاحتياط المستلزم للتكرار أو عدمه؟ في بعض الحالات الناس إذا أرادت أن تحصل الحكم من دون تكرار، من دون احتياط، قد يستلزم ماذا؟ يعني بعض الناس يستلزم من يمها يكون يسأل، وهذا اللي سئله يكون مضبوط قضيته، وذاك أيضا المسؤول يعني منفتح الصدر، مو أنه قوة يحكي كلمة ونص، فيقول هسه أنا شلب هالطلاب أروح أسأل هذا، هل نحتاط وأسكت؟ فهل هناك غرض عقلائي من الاحتياط أم لا؟ يمكن طبعا هناك غرض عقلائي، لأنه معرفة الحكم التفصيلي في بعض الأحيان مو متيسرة لكل أحد، هذا واحد. الجواب الثاني، الجواب الثاني إن هذا الاحتياط إنما هو في كيفية الامتثال وليس في نفس الامتثال، يعني هذا العبث واللعب لا في نفس أوامر المولى، وإنما في كيفية امتثال أوامر المولى، في طريقة امتثال أوامره لا في نفسي، يعني نفس أمر المولى هو محفوظ، يريد الصلاة إلمه إلى القبلة الرئيسية، هذا أمر محفوظ، فأنا حينما فعلت وصليت إلى أربع جهات. كيفية امتثال هذا الأمر لعبت بها، عبثت بها. أما نفس الأمر لم أدعي العبث ولا اللعب، بدليل أنا ماذا؟ بالدليل بالنتيجة سوف أمتثل لأمر المولى. لكن كيفية الامتثال لأمر المولى وقع فيها هذا الشيء، لا في نفس امتثال أمر المولى. يعني بعبارة أخرى، إذا طلب من يمك المولى صلي ركعتين، هذا منه؟ هذا أمر المولى هذا. زين، أنت راح شو تسوي؟ راح تصعد لك على قمة من الجبل هيك ما أدري إيش قد تصعد لك، وتروح تصلي الركعتين. هنا شو يقولوا له؟ هذا لعب بأمر المولى وبكيفية امتثال أمر المولى. ما عندنا أي مشكلة بهذا. أنت الإشكال قلت أمر المولى لا يجوز العبث به، أما كيفية امتثال أمر المولى شنو المشكلة بهذا؟ لا العبث لا إشكال فيه في الكيفية. واضح إن شاء الله هالجواب موجودان في الكفاية. زين، خلينا نشوف الإشكال الثاني على السريع، لابد نكمل هاي اليوم. الإشكال الثاني على الاحتياط، ما بيفه شيء رجاء. الإشكال الثاني إن الاحتياط يحصل الإخلال معه بقصد الوجه، وقصد الوجه وقصد الوجه معتبر في صحة العبادة. طيب شنو معنى قصد الوجه؟ قصد الوجه شنو معنى؟ قصد الوجه بأن هكذا تقول أأتي الصلاة الواجبة لوجوبها، أي لوجوبها تقصد وجهها، مو؟ لأن الصلاة لها يا وجه واجب يا وجه شنو؟ بس عندنا صلاة مباحة؟ ما أدري. أصلي الصلاة الواجبة لوجوبها، أصلي الصلاة المستحبة لاستحبابها، تقصد وجهها. بالاحتياط أين قصد الوجه؟ لأن يعني أنت راح شنو تأتي بمجموعة من الصلوات. هذا اللي يريد يصلي على القبلة كم صلاة راح يصلي؟ صلاة الظهر. أفرض صلاة الظهر وأفرض في مكان يجمع بيه بين القصر والتمام، صار أكثر بعد. كم مرة يحتاج هذا؟ ويجمع بيه بين القصر والتمام، يعني التمام يصلي إلى أربع جهات والقصر يصلي إلى أربع جهات. في صلاة الظهر يصير وين الواجبة؟ يقدر يعينها؟ ما يقدر يعين من الواجبة ومن غير الواجبة. من ثمان صلوات عليه كل ما يعين. فإذا فقدنا قصد الوجه في الاحتياط تقع الصلاة باطلة، لأن قصد الوجه معتبر في العبادة. الشيخ شي يجاوب شوي رجاء، هم يجاوب بجوابه، يجاوب بجوابه رجاء. الجواب الأول قصد الوجه لا محرز في مسألة الاحتياط. قصد الوجه محرز في مسألة الاحتياط. كيف ذلك؟ هذا الذي يقول سوف أصلي إلى أربع جهات صلاة الصبح، شو يقول؟ سوف أقصد الصلاة الواجبة من بواحد من هذه الأربعة. فعنده قصد إجمالي ومو قصد إجمالي، وهذا القصد الإجمالي يكفي. لاحظ كيف؟ فقصد الوجه يمكن يوم يمكن قبل ما راح يصلي، سوف أصلي واحد من هذه الصلاة هي الواجبة، فحصل قصد الوجه. نعم نعم نعم، تمييز وين الواجبة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ما أقدر أميزها، بس إشكال التمييز يجينا إحنا كلامنا وياه إشكال منه قصد الوجه. قصد الوجه ممكن بإمكانه، واضح إن شاء الله؟ فصحيح ما أقدر أميز منه، بس أنت إشكالك بقصد الوجه جاوبناك. أستطيع أن أقصد الوجه بالقصد الإجمالي، هذا واحد. وثانيا، لو سلمنا إن قصد الوجه يحصل فيه الإخلال بالاحتياط ماكو مشكلة، ولكن من قال لك إن قصد الوجه معتبر في صحة الصلاة؟ طينا آية قالت صلي الصلاة لوجوبها، رواية لا دليل على اعتبار قصد فإذا شككنا في اعتباره نتمسك بإصالة البراءة ماذا؟ لنفيه. فوجود قصد الوجه كعدمه. شلون وجود افرض سجادة يمك بتأثر إذا ما قصدتها أصلي على السجادة؟ ها؟ معتبرة في صحة الصلاة هذا القصد؟ مو معتبر أصلاً، فخذها لا يؤثر. واضح إن شاء الله؟ زين، يبقى بس الإشكال الأخير ما بيه فشيء، إشكال التمييز ولو أخرنا، بس إشكال التمييز، إشكال على الاحتياط. ما معنى التمييز؟ التمييز شنو معنى التمييز؟ يعني أميز هذه الصلاة الواجبة، أميزها، وهذه هي الصلاة المستحبة، وهذا الشرط الواجب، وهذا الشرط المستحب. هذا غير قصد الوجه، يبالك حتى لو لم تقصد أصلي الواجبة لوجوبها، لا لا، تريد تميز هذه الواجبة، مو تقصد وجوبها، بس تميز هذه هي المستحبة، مو تقصد استحبابها، مو قصد الوجه. أيضا بالاحتياط لا يمكن أن تميز الصلاة الواجبة عن من؟ عن المستحبة. لذلك هذا قلنا الإشكال بالوجه، تمييز احنا راح نفضله. الشيخ شي جاوب؟ لا دليل على اعتبار التمييز في العبادات، فإذا شككنا في اعتباره نتمسك بإصالة البراءة ماذا؟ لنفيه. وأما ضعف الإشكال في جواز الاحتياط سوى استدعى التكرار أم لا، مثلت الكماني شنو الإشكالات؟ فلأن الموجب لذلك للإشكال على الاحتياط إما صدق العبث واللعب بأمر المولى، هذا واحد، أو الإخلال بقصد الوجه، هذا اثنين، أو الإخلال بالتمييز، هذا ثلاثة، والكل ضعيف. أما الأول قلنا جوابه، فلأنه على تقدير صدق ذلك. شنو على تقدير صدق ذلك؟ هذا العبث لغرض عقلائي لا بأس به، يعني نحن لا نسلم هناك عبث لأجل وجود غرض عقلائي. لو سلمنا أنه عبث ولعب، هذا لعب في كيفية الامتثال لا في أصل الامتثال، ترى هاي العبارة بها جواب على تقدير صدق ذلك، يعني والمرة لا نسلم العبثية لأن أكو غرض عقلائي، لكن لو سلمنا يكون العبث في كيفية امتثال أمر المولى لا بنفس الأمر، وذلك لا محذور في. قلنا هذا يصلي ركعتين على الجبل، أمر المولى هو ثابت ركعتين، بس كيفية الامتثال أنا اللي عبث بها، بدل ما أصلي على الأرض راح صعدت فوق. وأما الثاني، شنو الثاني؟ قضية الوجه، فلعدم قيام دليل على لزوم قصد الوجه، فإذا ما عندي دليل أتمسك بإصالة البراءة لنفيه. وعلى تقدير تسليمه، فالإخلال ليس به، وين يحصل الإخلال؟ بالتمييز قلنا يمكن يقصد الوجه، هذه الصلوات واحد من يمها واجبة راح أصليها، بس وينها؟ ها تمييز فقدته، بس إشكال التمييز إشكال مستقل. وأما الثالث اللي هو شنو قصد التمييز؟ فلعدم قيام دليل على لزوم قصد التمييز فينفى بالبراءة. إذن الاحتياط لا إشكال فيه في حد نفسه، وإن كان فيه إشكال من ناحية أخرى يأتي. الحمد لله رب العالمين. أعذروني شوي أخرناكم.